بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام المصنف العلامة موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد، قال: كتاب الوقف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلاة وسلاما على رسول الله محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات والتسليم. أما بعد، فاستكمالا لمجالس الفقه التي عقدت في هذا الكتاب المبارك عمدة الفقه، نصل آخرها بأولها في هذين المجلسين مغرب هذا اليوم وعشاءه، مبتدئين أولا بالوقف ومثنين بعد ذلك بباب الغصب، ثم مثلثين بالحديث عن الشفعة. وقد قدمنا الوقف لمناسبة تقديمه في هذا الوقت واحتياجه لأن يكون في وقت متصل غير منقطع، ومناسبته لأكثر الناس مع مسيس الحاجة إليه، ولذلك كان تقديمه وفقا لما أشار به بعض الفضلاء محل إجابة. ومن خير ما يقضي به المرء وقته هذه المجالس التي يتعلم فيها أحكام الشريعة ويستظل فيها بظل الوحي، فهي سبيل إلى الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فسلوك طريق العلم والتماس الأحكام الشرعية والبحث عن مراد الله سبحانه وتعالى سبيل وطريق يوصل العبد إلى الجنة، وهي مطلوبه في دنياه وأخراه. هذا بمجرد سلوك الطريق، سواء حصل العلم أو لم يحصله، وذلك لأن الجزاء في هذا الحديث معلق بسلوك طريق العلم وطلبه. كيف إذا حصله فهو على خير عظيم. ولذلك جاء أيضا في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح قوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يتفقه في دين الله ومن لم يعرف أحكامه ممن لم يرد به الخير. ولذلك كان حريا بكل مسلم ومسلمة، كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا كان أو أنثى، أن يسعى في تعلم أحكام الشريعة، لا سيما ما يتحقق به قوام دينه ويجيب به على أسئلته في اليوم والليلة التي تتعلق بفرائض الإسلام وأحكامه ومبانيه العظام. ومن هنا جاء مثل هذا الشرح لهذا الكتاب وهو البيوع، لأن الناس يتعاملون في يومهم وليلتهم بالمعاوضات والبيوعات، ويحتاجون أكثر ما تكون الحاجة إلى معرفة أحكامها وحلها وحرمتها، وهم إن كانوا يسعون في معرفة الأحكام المتصلة بدنياهم فلا تراهم يقدمون على شراء شيء أو بيعه أو استئجاره أو نحو ذلك من تعاملاتهم إلا وقد أحاطوا به معرفة دنيوية ودرسوا الأمر من كل جوانبه، أفلا يكون معرفتهم بأحكامه الشرعية وبما يحل عليهم ويحرم وبما تنضبط به بيوعاتهم ومعاوضاتهم، أفلا يكون هذا أولى وأوجب في حقهم؟ بلى، ولكن الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان أيضا حريا بالمسلم أن يسأل الله كثيرا أن يعلمه العلم النافع وأن يهبه العمل الصالح، فذلك كما ذكرنا من توفيق الله جل وعلا للعبد ومنته عليه، وهي منة قد لا تعادلها منة، أن يتعرف على أحكام شريعة الله فيعلمها ويرفع الجهل بها عن نفسه ويعلمها غيره. فاللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا ذا الجلال والإكرام والمن والإنعام، يا أكرم من سئل، يا أرأف من ملك، يا أجود من أعطى، يا ذا المن والعطاء، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل هذا حجة لنا لا علينا، واجعل هذا المجلس المبارك مجلسا تحفه الملائكة وتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتذكره في من عندك. اللهم وكما اجتمعنا في مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم في هذا الحرم المبارك، فاجمعنا في أعلى عليين معه عليه الصلاة والسلام، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا نتذاكر هذه المجالس المباركة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في ذاك اليوم من أعظم ما ينفع المؤمن ويتقدمه صدقة يقدمها بين يديه، صدقة يقدمها بين يديه، ومن أشرف الصدقات وأفضلها الوقف، والوقف هو محل حديثنا في هذه الدقائق، حيث عقد له الفقهاء بابا يبينون فيه أحكامه ويفصلون حدوده ومسائله، ومن ذلك أن تعلم أن الوقف من خير ما يتقرب به المرء إلى ربه، كما في قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ففي الصحيح، صحيح البخاري، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أبا طلحة الأنصاري كان من أكثر الأنصار مالا، وكان له بيرحاء مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها فيشرب من مائها وكانت طيبة الماء. فلما نزلت هذه الآية جاء أبو طلحة رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أنفس مالي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو بها ما عند الله فضعها حيث أراك الله. فالله أكبر، لا تدري أتعجب من سرعة هذه الاستجابة من أبي طلحة لهذه الآية، أم تعجب من توفيقه أن استشار خير الناس وهو عليه الصلاة والسلام، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك بأن جعل مصرفها حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو طلحة يستشير النبي صلى الله عليه وسلم، بل يضع المصرف بين يديه عليه الصلاة والسلام، وليس أحد أقدر منه بأبي هو وأمي على إيصال الحق لمستحقه. أما عمر رضي الله تعالى عنه فقد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في وقعة أخرى سطرتها الصحاح ورددها التاريخ، عندما قال: إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ماله النفيس العزيز عليه. قارن بين هذا من عمر رضي الله تعالى عنه وبين كثير من الناس الذين لا يكادون يتصدقون، وإن تصدقوا فعن أوضع مالهم يبحثون، وعن أقله قيمة فإذا استغنى عنه أو كان دون منزلته تصدق به. أما عمر وهكذا أبو طلحة وغيرهم رضي الله عنهم إنما يبحثون عن أنفس ما يملكون، لأنهم مع ربهم يتعاملون. ولذلك قال سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والبر درجة عالية لا يوفق لها إلا من تجرد عن حظوظ نفسه وقدم مرضاة ربه على هوى نفسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما جاءه: وما أعظم المستشار عليه الصلاة والسلام. قال: إن شئت، وانظر إلى هذا الأدب النبوي الرفيع، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. فلم يزل أهل العلم من أزيد من 1400 سنة يقفون مع هذا الحديث ويستنبطون منه الفوائد، وهذا من بركة النص الشرعي، كما أن الوقف من أكثر الصدقات نفعا وأعظمها بركة. وسنقف إن شاء الله تعالى أثناء شرح هذا الباب مع جمل هذا الحديث جملة جملة، ليتبين لك عندئذ عظمة النص الشرعي، وعجبا لكثير من الناس الذين يطلبون العلم من هنا وهناك ويقدمون على النصوص الشرعية غيرها، بينما النص الشرعي هو العلم، ولن يسأل يوم القيامة عن شيء كما يسأل عن الوحي، كما قال تعالى: ماذا أجبتم المرسلين. ولذلك حري بالمسلم أن يعنى بالنصوص الشرعية حفظا وفهما، لسيما ما يحتاج إليه في يومه وليلته، مع كونه لا يستغني عن نصوص الفقهاء وكلامهم ومتونهم، لكنه إنما يتعلم بها، لكن لا يتعبد الله إلا بوحيه سبحانه وتعالى. فكل ما عدا النصوص الشرعية يستدل لها ولا يستدل بها، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن نحن هنا مع الوقف، والوقف مشروع بالكتاب كما في الآية التي ذكرنا وغيرها من الآيات الدالة على عموم الحث على الصدقات، وهي في القرآن كثيرة، والمقصود منها ما لا يكون في الزكاة، إذ الصدقة إذا أطلقت في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأصل كما نص أهل العلم انصرافها للزكاة ما لم يدل الدليل على اختصاصها بغير الزكاة، كعموم الصدقة المستحبة والوقف ونحو ذلك. ثم إن أهل العلم قد أجمعوا على مشروعية الوقف واستحبابه، وقد جاء ذلك عن جملة كبيرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ونقل القرطبي وغيره إجماعهم على استحباب الوقف، وقد استحبوه قولا وفعلوه رضي الله تعالى عنهم أيضا عملا، فأوقف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أوقافا شاهدة في المدينة ومكة وفي غيرها، كما أوقف أيضا أبو طلحة والزبير وجابر وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعن غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. والوقف إذا أطلق فيراد به تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، كما قال المؤلف هنا وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. ومثاله أن يكون هناك أصل من الأصول، سواء كان هذا الأصل عقارا أو منقولا، فيحبس أصله مالكه فلا يبيعه ولا يهبه ولا يورث من بعده بوقفه له، لأنه عندئذ أخرجه من ملكه إلى ملك الله سبحانه وتعالى. فلو كان عنده عقار يؤجر، فوقفه أن يحبس أصله، فعندئذ لا يباع هذا العقار ولا يجوز له أن يهبه لأحد من الناس، كما أنه لو مات لا يورث من بعده من ورثته، لأنه خرج عن ملكه، وإنما يباع ويوهب ويورث المملوك للشخص، أما ما خرج عن ملكه لملك ربه فإنه عندئذ يكون صدقة لازمة، وهي الوقف حيث حبس الأصل. وتسبيل الثمرة يقصد به أن ريع هذا الوقف وأجرته وما ينشأ عنه يكون سبيلا بحسب نص هذا الواقف، كما لو نص على الفقراء والمساكين وذوي القربى، كما في وقف عمر الشهير رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي مر بنا، فعندئذ يصرف من هذا الريع على هؤلاء، ويبقى الوقف كما ذكرنا غير جائز البيع ولا الهبة ولا الإرث. وهذا مما فضل به الوقف على سائر الصدقات المستحبة، ذلك أنه يبقى فلا يندثر ولا يؤكل فيفنى، وهذا فيه مصلحة للواقف حيث يبقى أجره ثابتا. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية وهي الوقف، لأن الوقف يجري أجره ويبقى نفعه للواقف، وهذا ما ميز الوقف عن غيره. ولذلك قال المؤلف هنا وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، أو كما يقول بعضهم وتسبيل المنفعة. وقد يكون الوقف في العقار وقد يكون في المنقول، وستأتي الإشارة إلى ضابط الوقف إن شاء الله تعالى، إلا أنه يحسن بي هنا أن أشير إلى حكم من الأحكام التي يفترق بها الوقف عن غيره من الصدقات، وهي كون الوقف عقدا لازما، كون الوقف عقدا لازما. ومعنى اللزوم هنا وجوبه وثبوته بمجرد الوقف، سواء كان ذلك قولا أو فعلا. فكل قول أو فعل دل على الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة المنفعة فإنه عندئذ يلزم بمجرده ولا يسوغ لصاحبه أن يرجع فيه. لكن لو قال أريد أن أتصدق أو تصدقت بمالي على الفقراء، أراد أن يتصدق بشيء من ماله على الفقراء، ثم قبل أن يقبض هذا المال رجع، فيجوز له ذلك ما لم تكن هذه الصدقة كما ذكرنا على سبيل الوقف. إذ لو كانت وقفا فبمجرد أن يقول وقفت أو حبست أو سبلت أو تصدقت مع نية أو قرينة دالة على أنه أراد الوقف وتحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، فإنه عندئذ يكون كما ذكرنا لازما بالوقف. وهذا يدل عليه حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وهذه من فوائده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. وتحبيس الأصل يقتضي لزومه، إذ لا يتصور التحبيس مع إمكان الرجوع عندئذ. ولذلك جاء في الحديث ما يؤكد ذلك من قوله فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. وهذا أيضا يؤكده فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم ما أوقفوا شيئا إلا لزم بمجرد اللفظ أو الفعل، ولم يعهد أنهم رجعوا عن ذلك. ويؤكده أيضا أنه الأنفع للوقف والواقف، يعني أن يكون الوقف لازما بمجرد القول. وهنا يحسن أن نشير إلى أن العقود في الشريعة على نوعين: عقود لازمة وعقود جائزة. فأما اللازمة فهي التي لا يملك العاقد فيها الرجوع عنها إلا برضا من له الحق، وهذا يتصور في البيع والإجارة ونحوها من العقود. فالبيع يلزم بمجرد القول، فلو قال شخص لآخر بعتك هذه السلعة وقال الآخر اشتريتها منك، لزم عندئذ العقد ولم يجز للبائع ولا المشتري الرجوع عنه إلا إذا فسخ أو رضي أحدهما للآخر بفسخ العقد. هذا هو العقد اللازم، هذا هو العقد اللازم. والوقف لا يتصور فيه الفسخ في هذه الحالة، لأن الملك فيه لله، فيثبت بمجرد القول أو الفعل الدال عليه. ولذلك اللزوم في الوقف أشد من اللزوم في غيره من العقود لهذا المعنى. النوع الثاني من العقود أيضا ما يكون لازما لأحد الطرفين دون الآخر، ومثال ذلك الرهن على سبيل المثال والضمان، فهي لازمة للراهن والضامن. فلو أن شخصا جاء إلى صاحب دين، إلى دائن، وقال أنا أضمن المدين فأؤدي عنه وأوفي دينه إن لم يقدر هو أو يقم هو بالوفاء، فيلزم عندئذ هذا الضامن الضمان ولا يجوز له الرجوع عنه، لكنه في المضمون له وهو الدائن غير لازم، فيمكنه أن يقول يا فلان أيها الضامن أذنت لك، لا يلزمك أن تضمن، بإمكانك أن تفسخ العقد. إذن هو لازم لأحد الطرفين جائز للآخر، وذلك لأن الجواز في حق الدائن يعني إمكانية فسخ العقد في من يجب عليه المضي فيه، هذا حق له أسقطه وتنازل عنه وتبرع به، وهو ضمان هذا الدين الذي له في ذمة المدين، بينما لا يسوغ هذا في حق الضامن، لأنه لما التزم بالأداء ورط الدائن عندئذ بهذا الدين ودفعه إليه، فإذا فسخ العقد ألحق بالدائن ضررا، لأنه كان يظن أن هذا الضامن سيؤدي عن هذا المدين فيما إذا ماطل أو أعسر، والضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار، فيلزم عندئذ عقد الضمان الضامن دون المضمون عنه. أما النوع الثالث من العقود فهو ما هو جائز ابتداء لازم انتهاء، ومثاله الهبة، فهي تجوز ابتداء يعني يمكن الرجوع عنها، سواء كانت هدية أو صدقة على غير سبيل الوقف، ما لم يقبضها الموهوب له. لو قلت أنت هذه 1000 ريال هذه هبة لفلان، ولكنك في حقيقة الأمر لم تقبضها إياه بعد، ثم نظرت إذا بك لا تملك المال الكافي لقضاء حوائج مهمة عندك، فقلت أنا تراجعت عن هبتي هذه، فهي جائزة ابتداء يعني قبل القبض. أما إذا قبضها من وهبت له فلا يسوغ لك عندئذ الرجوع عنها. فلو أعطيته 1000 ريال ثم لما قبضها وقلت والله يا فلان أنا أهديتك هذه 1000 لكني محتاج إليها فأعدها لي، فهنا العقد في حقك لازم، ولا يسوغ لك أن ترجع في مثل هذه الهبة، والعائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه تشنيعا لمن فعل ذلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف بينهم هل هذا قبل القبض أم بعده، إذ المالكية يلزمون الهبة بمجرد القول لا بالقبض، خلافا لجمهور أهل العلم، وليس هذا محل بسط الأدلة والترجيح. تفضل يا شيخ.
قال وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة.
وهنا نشير إلى الفرق بين الوقف وغيره من العقود، حيث ستتناولون غدا ما يتعلق بالهبة والعطية والوصية، فلو أردنا أن نفرق على عجل ولربما أكمل الشيخ الدكتور مساعد الحقيل غدا معكم مثل هذه الفروق، وبين ما يتصل بالفرق بين الوقف والوصية والهبة والعطية وغيرها، إذ الفقه جمع وفرق، وإذا أردت أن تتفقه فيجب أن تعرف الفرق والجمع بين الأحكام. من الفروق مثلا بين الوصية والوقف أن الوقف عقد يلزم بمجرد القول أو الفعل الدال عليه، بينما الوصية لا تلزم إلا بالموت. ولذلك لو أن أحدكم كتب وصية وقال في هذه الوصية إن كذا يعني من مثلا الأمور أوصي أن, 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 أن يفعل بها كذا، وإن هذا المال يفعل به كذا، وإنه مثلا هذه الأشياء تقسم على شكل كذا، لكنه قبل أن يموت مزق هذه الوصية وأعاد كتابتها أو لم يكتب شيئا يوصى به من بعد موته يسوغ له ذلك، لأن الوصية يجوز فيها الرجوع. الوقف أيضا يجوز أن يكون في ماله كله أو في نصفه أو في ثلثه. فلو أن شخصا أوقف نصف ماله، وأعرف أحد الأشخاص قبل أيام أوقف نصف ماله وهو مال كثير جدا، أسأل الله أن يبارك له ولكل موقف وموقفة، قل المال أو كثر، وهذا مما ينفرد به الوقف عن الوصية، لأن الوصية إنما تكون في الثلث، فلا يجوز للموصي أن يوصي بنصف ماله بل ولا أزيد من الثلث ولو بريال واحد. وهذه أو هذا هو الفرق الثاني بين الوقف والوصية. الوقف أيضا يخرج من ملك الواقف إلى ملك الله سبحانه وتعالى، أما الوصية فقد تكون كذلك وقد تكون ملكا للغير. قد توصي أنت لفلان من الناس، الشرط أن لا يكون وارثا، لكن لو قلت والله 10,000 ولست يعني ليست هذه 10,000 أزيد من ثلث مالك وإنما هي أقل، وصية لفلان ممن لا يرث، يجوز هذا، فيملكها عندئذ ملكا تاما يتصرف فيها كما يشاء. بخلاف الوقف فإنه إنما يملك منه الريع لمن كان ينطبق عليه شرط الواقف، أما الأصل فهو ملك لله. وهذا من الفروق بين الوصية والوقف، وأدع باقي الفروق في محل الحديث عن الوصية غدا إن شاء الله تعالى. وهنا أشير إلى أن الوقف له أركان، فركنه الأول هو الواقف وهو المتصدق المحبس، يعني من سبل هذا الأصل فمنع من بيعه أو هبته أو إرثه وتصدق بريعه، وثانيها الموقوف عليه، وهم من ينطبق عليهم مصرف الوقف فينتفعون من غلته أيا كان وصفهم مما ينطبق عليه الحكم الشرعي الذي سنبينه، لأنه ليس كل من يوقف عليه يجوز الوقف في حقه. الثالث الموقوف وهو المال المحبس أصله صدقة لله، المسبل أو المسبلة منافعه وثماره، والمراد بالثمار الغلة الريع المنفعة الأجرة في المؤجرات ونحوها. رابع هذه الأركان الصيغة، وصيغة الوقف على قسمين، قولية وفعلية. فأما القولية فعلى نوعين، صريحة وكناية. فأما الكناية فهي اللفظ الذي لا يحتمل غير الوقف، مثاله أن يقول حبست مالي كذا، سبلت، أوقفت. وأما الكناية فلو قال هذا في سبيل الله أو هذا للفقراء أو نحو ذلك من الألفاظ التي تحتمل الوقف وغيره من الصدقة والهبة ونحوها. فأما إذا كان اللفظ صريحا فيثبت اللفظ بمجرده، يعني بمجرد هذا اللفظ يثبت الوقف ويلزم ولا يسوغ له الرجوع عندئذ. وأما إن كان كناية وهو اللفظ الذي يحتمل الوقف وغيره كما ذكرنا، فإنه إنما يلزم الوقف به إذا اقترن بنية أو قرينة. بنية يعني سألنا قلنا ما تريد في قولك هذا للفقراء، قال أريد الوقف، لزم، سواء سئل فأجاب أو أضمره في قلبه فكان بينه وبين ربه، فلا يجوز له أن يبيعه ولا أن يهبه ولا يورث منه. أما القرينة فلو أنه مثلا لما تصدق بصدقة كانت أصلا وكان لها ريع فكان يمتنع عن بيعها ولا يهبها ويأخذ غلتها فيوزعها على الفقراء ويتعامل معها كما يتعامل الواقف مع وقفه. ويشبه هذا النوع الثاني من صيغ الوقف وهو الفعل، فلا بد له أيضا من نية أو قرينة. فلو بنى مكانا ثم هيأه للصلاة وأذن للناس بأن يصلوا فيه وما قال والله هذا وقف ولا قال أيضا هذا للمصلين، وإنما بناه فقط فعل ثم هيأه للناس وأذن لهم بالصلاة فيه، صار وقفا بفعله. ولذلك من المهم أن يعرف الدارس للوقف صيغة الوقف، وهذه الصيغة عني بها الفقهاء والقضاة كثيرا لا سيما فيما يترتب عليها من مصارف ونظارة وشروط وأحكام تتصل بالوقف وأحكامه. نعم تفضل.
قال: ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقاء عينها كالمزارع والبيوت ونحوها، ولا يصح في غير ذلك مثل الأثمان والمطعومات والرياحين، ولا يصح إلا على بر أو معروف، مثل ما روي عن عمر أنه قال: يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث.
أحسنت، هذا هو ضابط ما يصح وقفه في قول المؤلف رحمه الله: ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها مع بقاء عينها. وهذا الضابط على عادة الفقهاء اشتمل على مسائل: أولها أن الوقف إنما يكون فيما يجوز بيعه، فأما ما لا يجوز بيعه فلا يصح على المذهب عند الحنابلة، لا يصح وقفه، وذلك ينطبق على السلع المملوكة للشخص التي يجوز له أن يبيعها. فإذا جاز لهذا الشخص أن يبيع تلك السلع ويخرجها من ملكه إلى ملك غيره فيجوز عندئذ أن يوقفها، وهذا يخرج منه ما لا يجوز بيعه من الأشياء. ونص الفقهاء على كلاب الصيد والحراسة وأم الولد وهي المملوكة التي استولدها فكان منها ولد، حيث إنها تعد مملوكة له كسائر ماله، لكن لا يجوز له أن يبيعها. فلما كان ذلك كذلك امتنع وقفها. وذلك كما ذكرنا لأنهم يعللون بأن الوقف نقل للملك فيها في الحياة فلم يصح كالبيع، قياسا على البيع لما كان البيع ممنوعا قيس عليه الوقف فمنع، لأن في كل من الأمرين نقلا للملك، فإذا امتنع هذا في الأصل وهو البيع فيمتنع في الفرع والوقف. وذهب بعض أهل العلم إلى ما هو أوسع من ذلك فقالوا كل ما جازت إعارته جاز وقفه، سواء امتنع بيعه أم لم يمتنع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذلك لأن الشارع يتشوف للخير، وذلك فيه توسيع للوقف، واشتراط قيد جواز البيع مما لا ينهض الدليل لثبوته وتقييد الحكم به. ولذلك رجح رحمه الله تعالى أن الضابط ما يجوز إعارته يجوز وقفه، ولا يلزم أن يكون ذلك في ما يجوز بيعه كما بين المؤلف. وهذا أيضا يستدل له بالعموم، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كل عين يجوز بيعها مع أو ينتفع بها دائما، يعني إن هذه المنفعة في هذه العين باقية على الدوام وليست مؤقتة. فلو إن شخص عنده طيب فقال أريد أن أوقف هذا الطيب، الطيب يجوز بيعه أليس كذلك؟ لكنه ينتفع به انتفاع مؤقتا يفنى، فإذا انتهى الطيب لا يمكن الانتفاع به، فهذا لا يصدق عليه الضابط هنا، لأنه يجب فيما يوقف مما يجوز بيعه أن تكون منفعته دائمة وليست مؤقتة مع بقاء العين، يعني مع بقاء الأصل. وهذا فيه إشارة إلى أن ما تبقى عينه لكن وقفه مؤقت بزمن، وهو ما يسمى بالوقف المؤقت، لا يصح وقفه على المذهب عند الحنابلة وهو قول الجمهور. وبناء عليه فلو أن شخصا قال هذه العمارة التي أملكها وقف، حبست أصلها وتصدقت بها، لا تباع ولا توهب ولا تورث مدة 10 سنين، فإذا انتهت 10 ترجع لي وتكون لورثتي من بعدي، فإنه على هذا الضابط وهو ما يدل عليه إطلاق الحديث إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع لا يوهب لا يورث على سبيل الإطلاق، لا يصدق ذلك إلا على الوقف المؤبد لا المؤقت. قال كالمزارع والبيوت ونحوها، ولا يصح في غير ذلك، يعني مما إذا انتفع به فنيت عينه أو مما هو مؤقت الانتفاع بزمن معين. قال مثل الأثمان الأثمان إذا أطلقت يراد بها الذهب والفضة، وينطبق هذا على النقود عندنا الآن، وهذه مسألة مهمة جدا يترتب عليها كثير من التطبيقات المعاصرة، وهو ما يسمى بوقف النقود. المذهب عند الحنابلة وهو قول جمهور أهل العلم أن وقف النقود لا يصح. كيف وقف النقود؟ لو قلت بأن عندي 1000 ريال وقف، وصورة ذلك، وتنبه لهذا لأن البعض قد لا يتصور وقف النقود، النقود تصرف، وقلنا أن الوقف يجب أن يبقى تبقى عينه ويحبس أصله، وإنما يستفاد من ريعه وثمرته. النقود يتصور وقفها في حالتين: الحالة الأولى حالة الإقراض، فلو إن عندك 1000 وقلت هذه 1000 وقف، فيقترض منها للوصف الذي وضعته مثلا لطلاب العلم المحتاجين، فإذا انتفعوا بها أعادوها مرة أخرى، فيصدق عليها أن أصلها محبس وأنه استفيد من ريعها بالاقتراض منها. الصورة الثانية قال أهل العلم الاستثمار، يعني المضاربة والمتاجرة بها، فيكون عندك مبلغ من المال نفترض 10,000، فتوقفه ووقفه يكون باستثماره، فلا يصح عندئذ للواقف أو الناظر أن يصرفه على من يصدق عليه استحقاقه من غير عود له، وإنما يتاجر به الريع الربح، عنده 10,000 تاجر به ربح 2000، هذان أو هاتان 2000 عندئذ يجوز أن يصرفها في مصرف الوقف. هذه صورة وقف النقود، ووقف النقود يفترق عن وقف الأصول والمنقولات. إن وقف النقود كما ذكرت يقوم على تقليب الأصل والتصرف فيه، بينما وقف الأصول وحتى المنقولات من غير الأثمان يقوم على تحبيسها والإفادة من ريعها وثمرتها. وهذا الحكم هو الذي يتضح فيه الفرق بين وقف النقود وغيرها، وهو ما حدا بأكثر الفقهاء إلى منع هذه الصورة لأنها تخالف حديث عمر. حديث عمر أصل في الوقف، كما إن الوقف يكون للأصل، فأصل هذا الأصل هو حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا مما ينبغي على طالب العلم أن يعنى به، وهو الأصول في الباب. فالأصل في هذا الباب وهو الوقف حديث عمر في أرض خيبر التي بينا، قال إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه، وقد قرأه القارئ قبل قليل وفقه الله. كما أن في الشفعة مثلا حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهكذا في كل باب تجد أصولا محددة، فمن عني بها وحفظها وفهمها رزق فقها وعلما كثيرا. من هذا الحديث الذي بين يدينا، وإن كان رأي مجمع الفقه الإسلامي جواز وقف النقود، والإشارة للخلاف هنا لنعرف سعة الفقه، وإن كان الأصل ذكر ما ذكره المؤلف من عدم صحة وقف النقود، إذ الوقت لا يسع للترجيح والتحقيق في كل مسألة. نعم، قال المؤلف بعدها: ولا يصح، تقرأ هذا يا شيخ، إلا على بر.
قال: ولا يصح إلا على بر أو معروف، مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال فتصدق بها عمر في الفقراء.
هذه المصارف الآن تصدق بها عمر في الفقراء.
قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى
أقاربه ولو كانوا أغنياء. نعم.
وفي الرقاب
اعتاق الرقاب.
وفي سبيل الله.
وهذا الصدقة العامة وخصها بعضهم بالصدقة في الجهاد. نعم.
وابن السبيل
المقطع الذي يعطى ما يوصله إلى بلده، وهذه من مصارف الزكاة. نعم.
والضيف.
نعم.
قال ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه.
وهذا الحديث كما ذكرنا حديث عظيم دل على فضل الوقف وأنه من خير ما يبذله المرء من الصدقات، وفيه أيضا من الفوائد ذكر بعض مصارف الوقف الفضلى كمصرف الفقراء والمساكين والقربى، وفيه أيضا جواز أكل الناظر أو الواقف من الوقف بالمعروف، ومنه أيضا أكل الضيف منه ولو لم يكن فقيرا على أن لا يتمول، يعني أن يتملك شيئا وإنما يأكل ما يحتاج إليه، كما أنه يفيد ألفاظ الوقف الصريحة كما بينا. وأصل إيراد المؤلف له هنا أن الوقف لا يصح إلا على بر، وهذا يخرج الوقف على المحرم، ومنه يمكن أن نؤسس ما يلي. أولا الوقف على بر، وهو ما يكون من أبواب الخير والتقرب إلى الله متفق على مشروعيته، كما أن الوقف على محرم من مساخط الله وأبواب معصيته متفق على تحريمه. لو وقف مثلا على آلات اللهو والغناء نقول الوقف باطل وموقفه آثم. الثالث وهو محل الخلاف إذا وقف على مباح، لو قال مثلا هذا الوقف على الألعاب الرياضية والتمارين التي يقوم بها مثلا الناس مما لا تكون صورته محرمة أو يؤدي إلى محرم، فهذا مباح من حيث الأصل، فهل يسوغ الوقف عليه أم لا؟ المذهب هنا أن الوقف إنما يكون على بر لأن مقصوده التقرب إلى الله، وهو إنما يحصل بالبر، ولأن الأحاديث الواردة فيه في أبواب البر، والمسألة أيضا من المسائل الخلافية التي ربما لا يتسع الوقت للحديث عنها. نعم. من المسائل التي نشير إليها أيضا في هذا الوقف على المنقول، المحت لها عند حديث المؤلف في الضابط مع بقاء عينها، يقول مما ينتفع به مع بقاء عينها كالمزارع والبيوت ونحوها، ولا يصح في غير ذلك، يشير إلى أن المنقول لا يصح وقفه، يعني لو أنك أوقفت جوالك قلت هذا الجوال وقف لمن احتاج الاتصال به وشحنته 100 ريال وضعته في مكان كل من أراد أن يتصل اتصل، فأصله محبس لا يجوز بيعه ولا يوهب ولا يورث، ومنفعته وهي الاتصال، لأن منفعة كل شيء تختلف بحسبه، مبذولة لمن أرادها، فهل يسوغ ذلك أم لا؟ هذا ما منع منه المؤلف هنا وهو المذهب عند الحنابلة، والجمهور من المالكية والشافعية ومن قبلهم الحنفية صححوا الوقف على المنقول، وقالوا إنه يصدق عليه النص، لأنه يحبس أصله، عينه باقية ومنفعته مسبلة يستفاد منها. والحق أن الجمهور أسعد بالدليل، ومن ذلك عموم اللفظ الوارد كما ذكرنا في حديث عمر: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، وهذا يصدق على العقار وعلى المنقول. المنقول يعني كما ذكرنا مثل البضائع، يعني كل ما تبقى عينه، الأجهزة وغير ذلك. ثم إنهم استدلوا على هذا بحديث من أحاديث الصحيح، وهذا من لطيف الاستدلال، في قصة خالد لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم جباة الزكاة أن يأخذوها، فقالوا منع خالد، منع العباس وخالد وابن جميل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وما أكثر ما وقع في سيف الله المسلول رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. فمذهب أهل السنة أن يترضوا عليهم أجمعين، فقد زكاهم رب العالمين من فوق سبع طباق، ولبعضهم على بعض منزلة. قال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدروعه وأعتده، وفي لفظ أعبده في سبيل الله. وهذا فيه فائدتان: الأولى إن الزكاة لا تجب في الموقوفات، لأن ملكها قد خرج عن صاحبها إلى ملك الله، ومن شروط الزكاة أن يكون المال المملوك فيها مملوكا لمعين ملكا تاما، يملكه عينا ورقبة يعني، ويتصرف فيه. الفائدة الثانية: جواز وقف المنقولات، لأن الأدرع والأعتد والأعمد وهو الرقيق كلها منقولة ليست أصولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتبس أدروعه وأعتده في سبيل الله. وهذا كما ذكرنا من الاستدلال الظاهر على جواز وقف المنقول. ولذلك قال النخعي: إبراهيم رحمه الله كانوا يحبسون الفرس والسلاح في سبيل الله وهي منقولة. نعم تفضل.
قال: ويصح القول، ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه، مثل أن يبني مسجدا ويؤذن بالصلاة فيه،
يأذن نعم،
ويأذن بالصلاة فيه، أو سقاية ويشرعها للناس، ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه.
هذا ما يتعلق بصيغة الوقف التي قدمنا، وألحق بها المؤلف هنا التصرف في عين الوقف، فقال: لا يجوز أن يتصرف فيها بأن يبيعها مثلا إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، مثل مسجد ينهدم، أو عمارة كذلك تنهدم، أو يتعذر عليه الاستفادة من هذا الأصل بأي وجه، فيجوز عندئذ أن يبيعه ولو كان مسجدا، لأنه عندئذ لا يصدق عليه كما أشار المؤلف مقصود الواقف، ولا يتحقق به المراد من الوقف وهو تسبيل المنفعة. تعطلت منافع بالكلية، لا يمكن للناس أن يصلوا فيه، لكن الأرض لها قيمة فباعها، لكن يشترط ويجب عليه أن ينشئ وقفا آخر بقيمتها. قال: فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه، والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للغزو، والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به. نص على هذا كما ذكرنا، والنص على المسجد هنا لأنه محل خلاف. فمن الفقهاء ممن أجاز إذا تعطلت المنافع بالكلية نقل الوقف لكنه مستثنوا بيع المسجد، فأشار المؤلف إلى أنه والمسجد أيضا يمكن. نعم، ستكون الأسئلة إن شاء الله تعالى إجابتها بعد الصلاة، فمن لديه شيء يرسله للأخ ونشرع إن شاء الله تعالى قبل شرح الشفعة الغصب والشفعة بإجابة ما تيسر منها. نعم، قال المؤلف هنا: ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، يعني الوقف، فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه، لأن في بيعه حينئذ واستبداله بعين أخرى استبقاء لقصد الواقف ومنفعة الوقف. وهذا المذهب عند الحنابلة وهو قول جمهور أهل العلم، وأجاز بعض العلماء بيع الوقف إذا كانت المصلحة ظاهرة في ذلك، كما لو كان الوقف مثلا في محل يقل الانتفاع به لكنه لا يتعطل، فيمكنه عندئذ على رأي شيخ الإسلام بن تيمية أن يبيعه وينقله، يعني ينقل قيمته فيشتري به أصلا آخر في مكان أكثر نفعا لتحقيق مقصد الوقف والواقف. ومن أدلته الرجل الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس إن فتح الله على رسوله، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا. فقال أو فأعاد مرتين، يعني أنه نذر أن يصلي ببيت المقدس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شأنك إذن. والنذر لازم واقف، وقد أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحول عن الصلاة ببيت المقدس إلى الصلاة في المدينة، فكان ذلك يعني الصلاة في المدينة أو في مكة أفضل من الصلاة في بيت المقدس. فلما أجاز التحول منها، يعني مما هو مفضول إلى ما هو فاضل فيما هو لازم واجب، كان ذلك في الوقف أيضا. وأيضا استدل شيخ الإسلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا هدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والكعبة هي أفضل وقف على وجه الأرض. ومع ذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة إعادة بنائها، وهو تغيير لهذا الوقف ونقل له من حال إلى حال أخرى لمصلحة راجحة منعت منها السياسة الشرعية، وهي مراعاة حديث العهد بالإسلام. إلا أن الجمهور على ما ذكرنا من عدم جواز نقل الوقف أو بيعه إلا إذا تعطلت منافعه، لا إذا قل الانتفاع بها. نعم، قال: ويرجعوا.
قال: والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشترى به ما يصلح للغزو، والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به، ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بها إلى لفظ الوقف.
وذلك لحديث عمر رضي الله تعالى عنه المتقدم، الذي قلنا أنه أصل في الوقف قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع وصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والمساكين وابن السبيل وفي القربى وابن السبيل إلى آخره. فحدد المصارف، وهذا الذي عمل عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حيث كانوا يوقفون ويحددون المصارف فيرجع في الوقف من حيث مصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة أو إخراجها إلى لفظ الواقف، لسيما وأنه لم يرضى بإخراج هذا الملك من ملكه، يعني هذا الموقوف من ملكه، إلا بهذا الشرط، بشرط المصرف والترتيب والقيد والإدخال والإخراج، فلا يتجاوز. ولذلك كان الفقهاء ولازالوا يقولون قاعدة، وهي إن نص الواقف كنص الشارع. وهذا هذه القاعدة يراد بها إنه من حيث اللفظ والإطلاق والتقييد والعموم والخصوص وما تشتمل عليه هذه الألفاظ، اللي هي ألفاظ الواقف، يتعامل معها كما يتعامل مع ألفاظ الشارع مع النصوص، لا من حيث وجوب العمل بها، لأن وجوب العمل بألفاظ الشارع أعظم وآكد ولا يسوى بين لفظ البشر ولفظ الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي قرره المؤلف، الرجوع إلى لفظ الواقف، يكون بحسب عادته في خطابه ولغته، سواء وافق لغة العربي أو لم يوافقها. نعم. قال
وكذلك النظر فيه والنفقة عليه.
فلو وكذلك النظر أو الناظر عليه والنفقة عليه يرجع فيها إلى تحديد الواقف، مثلا يقول الصالح من ذريتي، أو يقول مثلا قاضي البلد، أو يقول من مثلا يرشحه فلان، أو يقول فلان يعينه، يجعل واحدا أو يجعل مجموعة، كل هذا يرجع إليه بشرط أن يكون هذا الناظر مكلفا، فلا يسوغ ولا يصح جعل الناظر غير مكلف كالصبي مثلا، كان مميزا أو غير مميز. وكذلك لابد أن يكون عدلا ولا بد أن يكون كفئا، فلا يكون مما لا يقوم على الأمانة ولا يستطيع صيانة الوقف والحفاظ عليه، وأيضا لابد أن يكون مسلما عند جمهور أهل العلم. وهنا يمكن أن نقول إن الأولياء الذين يتصرفون لغيرهم أربعة: الوكيل، وهو الذي ينوب في حال الحياة من مكلف، يعني ينيب أحد المكلفين، والآخر الوصي، وهو الذي يكون موكولا إليه القيام بالأمر بعد الوفاة، يتصرف بعد الموت، والثالث نقف إلى هذا الحد إن شاء الله.